أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للشبهة العبائية، وقل بأن الفرض الذي تجري فيه الشبهة العبائية حتى يدعى حكومة استصحاب كلي النجاسة على استصحاب طهارة الملاقي، لأن الكلام بالنسبة للحكم بنجاسة الملاقي وطهارة الملاقي حتى تكون حاكم عليه وتكون النتيجة هي نجاسة الملاقي، هو ما لو علمنا إجمالا بنجاسة إما الطرف الشرقي أو الغربي من العباء، الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل. ثم أنه خرج أحد الطرفين له الطرف الشرقي عن طرفيته للعلم الإجمالي من خلال غسله، قام غسل أحد الطرفين بالعباء. إن كان هو الطرف النجس قطعا طهر، إن لم يكن هو الطرف النجس فالطرف النجس اللي هو الطرف الغربي اللي هو الطرف الطويل الأمد، هذا مغسول هذيك غير مغسول، هذا قصير الأمد ذاك طويل الأمد، هذا معلوم الطهارة ذاك مشكوك الطهارة. فيكم تعبروا بأحد هذه التعبير كلها تؤدي نفس حينئذ المطلوب. بعد خروج الطرف الشرقي عن طرفيته للعلم الإجمالي من خلال صب الماء عليه وغسله في البين، لاقت اليد المرطوبة برطوبة المصرية مع الطرف الغربي، لهون محكومة حينئذ بالطهارة لأنه ما لاقت حينئذ الطرفين. إلى هنا حينئذ اليد محكومة بالطهارة. بعد ذلك لاقت هذه اليد الطرف الشرقي الذي حينئذ هو يكون معلوم الطهارة، اللي هو الفرد القصير اللي خرج عن طرفيته للعلم الإجمالي حينئذ في ألف. هنا يحكم بنجاسة الملاقي، يحكم بنجاسة الملاقي رغم أن الملاقى كان حينئذ طاهرا، وهم حينئذ نشأت المشكلة، وهو أن اليد إلى ما بعد الملاقات مع الطرف الغربي غير المغسول اللي هو الطرف المشكوك في قلبه اللي هو الطويل الأمد، إلى ما بعد ملاقاته كانت اليد أعني الملاقي كان محكوما بالطهارة. كل ما حصل أن هذا الملاقي لاقى حينئذ الطرف الشرقي اللي خرج عن طرفيات العلم الإجمالي واللي هو محكوم بالطهارة أساسا. ليش محكوم بالطهارة؟ انه صب الماء عليه، ولو لم يصب الماء عليه لم يخرج عن طرفيته للعلم الاجمالي ولم يكن قصير الامد. فينبغي ان يحكم بطهارة الملاقي، اما يحكم بطهارة الملاقي ومع ذلك يحكم بنجاسة الملاقي، هم حينئذ نشأت المشكلة في البحث. واضح، وهذا الإشكال الذي حينئذ يمكن أن يتأتى، وهذه هي مسألة الشبهة العبائية، واللي على أساس يا سيد الخوي قال لا بأس بالتفكيك بين المتلازمين بأن يحكم بطهارة الملاقى اللي هو الطرف الشرقي من العباءة، ولكن الملاقي حينئذ يحكم بنجاسته، ومش منشأ نجاسته شيء آخر، لا، منشأ نجاسته بعد أن لاقى الطرف الشرقي حينئذ من العباءة. هذا الطرف الشرقي اللي هو معلوم الطهارة مش مشكوك الطهارة كالطرف الغربي اللي هو الطويل الأمد غير المغسول في البين، وهم نشأت حينئذ المشكلة، وصارت هذه بمثابة الشبهة العبائية على إصحاب الكل القسم الثاني. قلت لكم بأن ظاهر كلمات الأصحاب مش الأصحاب يعني إيه، لا أصحاب لا مثل السيد الشهيد وكذا، نحن لا نصل لصحبتهم بشيء، إذا قبلونا الطلاب عندهم كتر خير. الظاهر كلماتهم أنه حينئذ الشبهة العبائية لا يفرق فيها بين أن تكون الملاقات ابتداء مع الإناء الغربي يعني طويل الأمد الغير المغسول المشكوك الطهارة، إما أن تكون كذلك وهو هذا الفرض الذي ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه، أو أن تكون لا، اليد قد لاقت، يعني الملاقي قد لاقى مع الإناء الشرقي اللي هو المعلوم الطهارة والقصير الأمدي في العين اللي هو الطرف المغسول فيها. على كل حين إذن تقضي العين تجري الشبهة العبائية في العين، يعني حيث يقال بأنه أول شيء بإطلاق اليد حينئذ الإناء الطرف الشرقي من الثوب في البين ومن العباء، ثم بعد ذلك تلاق حينئذ الطرف الغربي فيحكم بنجاسة الملاقي في البين، وهون حينئذ أيضا تتأتى الشبهة العبائية. هذا التعميم حينئذ قلت لكم أنه لا يتم، لا يتم. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة بينا فيما سبق نحن في عنا طهارتان بالنسبة لمن للملاقي اللي هي اليد المرطوبة برطوبة مصرية، في عنا طهارة حينئذ اليد قبل الملاقات مع العباءة لا بطرفها الشرقي القصير الأمد المغسول المعلوم الطهارة اللي خرج عن طرفيات العلم الإجمالي بعد الغسل، ولا بالطرف الغربي اللي هو طول الأمد اللي هو مشكوك النجاسة في الماء. واضح. قبل أن تلاقي هذه اليد المرطوبة برطوبة مصرية مع أي من الطرفين هذه اليد محكوم بها محكومة بالطهارة. واضح. هذه اليد اللي هي حينئذ حكمها الطهارة لو لاقت حينئذ الأطراف العلم الإجمالي، لأنه هو الفرض بعد خروج الإناء اللي هذا الطرف الشرقي للعباء عن طرفيته العلم الإجمالي، يعني بعد غسله، بعد أن غسل حينئذ الطرف الشرقي لاقت هذه اليد المرطوبة مع الطرف الشرقي في العين، قطعا هذه اليد كانت طاهرة والآن لاقت شيء طاهر محكومة بالطهارة، ما في عندنا أي شيء. طيب بعد ذلك لاقت الطرف الغربي اللي هو مشكوك الطهارة حينئذ والنجاسة اللي هو الطويل الأمد في العين والذي لم يغسل، هنا لم يصب عليه الماء، هنا حينئذ يحكم بنجاسة الملاقي. ليش يحكم بنجاسة الملاقي؟ لأنه لاقى حينئذ مش أحد كلا طرفي حينئذ العلم الإجمالي ولو بعد خروج الفرد القصير عن طرفيته للعلم الإجمالي، فيكون أنه بعد ملاقاته للطرف الغربي ويشك بأن الطرف الغربي كان نجسا أو ليس بنجس في الباب، فبدك تستصحب طهارة الملاقي اللي هي اليد المرطوبة. هذه طهارة اليد محكومة باستصحاب حينئذ نجاسة العباء، استصحاب الكل، يعني كلي العباء كان حينئذ نجس قبل غسل الإناء الطرف الشرقي منها كان نجسا في البين، الآن بعد حينئذ غسل الطرف الشرقي يشك بأنه بعد نجس العباء أو لا، نستصحب النجاسة. استصحاب نجاسة اليد، عفوا استصحاب نجاسة العباءة يكون حاكم على استصحاب طهارة اليد. هذا اللي بده حينئذ يقال، هذا اللي هي منشأ الشبهة العبائية، وهو استصحاب كلي النجاسة الحاكم على استصحاب طهارة اليد يكون منشأه حينئذ ذلك، وبالتالي يحكم بنجاسة اليد في البين، يكون من آثار نجاسة كلي العباءة في البين، بمعزى عن خصوص الطرف الشرقي أو الغربي من آثارها الشرعية هي نجاسة الملاقي، وبالتالي لا يحكم حينئذ بطهارة الملاقي بارك الإصحاب، بل يكون إصحاب كلي نجاسة العباءة مقدم وحاكم على إصحاب حينئذ طهارة الملاقي اللي هو عبارة عن اليد المرطوبة برطوبة مصرية في البحر. نعم واضح. وهو ليش حاكم؟ واضح، لأن الشك في طهارة اليد مسبب طهارة اليد بقاء من ابتداء كانت اليد طاهرة، بعد أن لاقت الطرف القصير الأمد اللي هو الطرف الشرقي ولاقت الطرف الغربي، لأنه يحتمل أنه كان النجس هو الطرف الغربي، بعد أن لاقته في البين يشك في طهارته أو نجاسته، فيستصحب حينئذ طهارة اليد. لم تكن اليد قبل الملاقات طاهرة، والآن نستصحب في الطهارة هذه اليد. كانت كانت طهارة اليد بقاء، الشك في طهارة اليد بقاء، تؤدي تنتج الإصحاب إذا شككت، إذا ما شككت ما في موطئ قدم الإصحاب، موضوع الإصحاب هو الشك. الشك في طهارة اليد بقاء مسبب عن حينئذ الشك في نجاسة العباءة وعدم نجاستها، يعني عن نجاسة الملاقة وعدم نجاستها. فإذا خليكم، فإذا استصحبت نجاسة الملاقة يعني كلي العباءة بقاء، يكون حينئذ أصل سببي وحاكم حينئذ على شو؟ على الأصل المسببي اللي هو إصحاب حينئذ نجاسة العباءة، إصحاب طهارة الملاقة اللي هو اليد المرطوبة برطوبة مصرية في قلبه. هذا اللي حينئذ تقدم. التفتوا، هاي اللي بدنا نأكد عليها وهيدي ما فيها شيء. نحن بحسب الحقيقة لدينا حينئذ شو؟ طهارة. في عنا طهارة حينئذ الشك في بقاء، يعني في عندك استصحاب طهارة موضوعه الشك في البقاء المسبب عن نجاسة كلي العباءة، وفي عندك حينئذ استصحاب طهارة الشك في البقاء مسبب عن نجاسة الفرد الطويل اللي هو الطرف غير المغسول اللي هو الطرف الغربي في قلبه. واضح هيدي كيف توضيح ذلك؟ اللي عم نفرض للتعميم، مش عم نفرض للصورة المفترضة، وهو أن تلاقي ابتداء اليد بعد غسل الطرف الشرقي، أن تلاقي حينئذ الطرف الغربي ومن ثم تلاقي الطرف الشرقي المغسول. لا، التعميم اللي هي لصورة ابتداء أن تلاقي اليد كانت محكومة بالطهارة، بعد ذلك غسل الطرف الشرقي من العباءة في البيت فحكم بذلك الطرف بالطهارة، إن كان نجسا قطعا الآن طاهر، إن لم يكن نجسا هو أيضا شو؟ طاهر. لاقت العباءة حينئذ شو؟ ذلك الثوب الذي كان طاهرا. هلأ جينا بدنا نستصحب حينئذ طهارة الملاقي اللي هو طهارة اليد. أي طهارة؟ الطهارة التي كانت ثابتة لليد قبل الملاقات، ولا الطهارة لا الثابتة لليد بعد الملاقات مع الإناء الشرقي وقبل الملاقات مع الإناء الغربي في قلبه؟ يعني في عندك طهارة لليد للملاقي قبل الملاقتين، وفي عندك طهارة للملاقي متوسطة بين الملاقتين في البين، بين الملاقات مع الطرف الشرقي للثوب والملاقات مع الطرف الغربي حينئذ للثوب في قلبه. ليه؟ لأن الطهارة الأولى وهو طهارة اليد التي كانت ثابتة لها للملاقي قبل الملاقات مع الثوب ومع العباءة مطلقا سواء الطرف الشرقي أو الطرف الغربي، هذه الطهارة قطعا محكومة حينئذ لاستصحاب كلي نجاسة العباءة في قلبه. ليه؟ لأنه بعد أن كانت هذه اليد طاهرة ثم لاقت الطرف الشرقي المغسول اللي هو معلوم الطهارة، وبعد ذلك لاقت الطرف الغربي المشكوك الطهارة والنجاسة في قلبه، لأنه يمكن أن تكون النجاسة في الطرف الغربي من العباء مو في الطرف الشرقي الذي تم غسله، فاستصحبنا حينئذ شو؟ نجاسة العباءة. ومن آثار استصحاب نجاسة العباءة نجاسة الملاقي حينئذ مع تلك العباءة، فيكون نجاسة الملاقي اللي هي اليد المرطوبة برطوبة مصرية من آثار ومن مسببات حينئذ نجاسة كلي العباء يعني الملاقة في قلبه. وإذا ما كان محكوما حينئذ بالنجاسة لا يجري حينئذ استصحاب طهارة تلك اليد. هذه أي طهارة؟ تلك الطهارة الثابتة لليد يعني الملاقي قبل الملاقات مع الطرف الشرقي المعلوم الطهر وقبل الملاقات مع الطرف الغربي المشكوك الطهارة والنجاسة، لأنه مش معلوم أنه هو نجس، يمكن يكون نجس يمكن يكون طاهر في قلبه. فحينئذ منسلم أنه حينئذ تلك أصالة استصحاب الطهارة يكون محكوما لاستصحاب نجاسة كلي العباءة. لكن في عندك طهارة أخرى حاصلة للملاقي غير الطهارة السابقة على الملاقات، وهي الطهارة المتوسطة، خليكم معي، ما بين الملاقتين. ليه؟ بعدما لاقت حينئذ هذه اليد كنت بالأول طاهر اليد، بعدما لاقت اليد الطرف الشرقي اللي هو معلوم الطهارة اللي هو الطرف القصير اللي نصب عليه الماء اللي هو المغسول فيه، يعلم أيضا بعدما لاقت من كنت اليد طاهرة ولاقت الطرف الشرقي يعني لا يوجد ما يزيل ويمنح حينئذ تلك الطهارة، فيحكم حينئذ بطهارة اليد. ثم بعد ذلك، وهذه هي الفرضية اللي بدي الأعلى، ثم بعد ذلك لاقت اليد الطرف الغربي، ثم لاقت بعد ذلك اليد الطرف الغربي. إن كان حينئذ النجس الطرف الشرقي قطعا هذا الطاهر، ما فيش عندنا مشكلة. إن كان لا هو الطاهر فهذا لح يكون حينئذ النجس، وبالتالي سوف يحكم يشك في طهارته ونجاسته، فنستصحب الطهارة. أي طهارة؟ مش الطهارة الثابتة للملاقي قبل الملاقات مع الطرف الشرقي والغربي، وإنما الطهارة لليد المتوسطة ما بين الملاقات مع الطرف الشرقي اللي هو محكوم بالطهارة، والطرف الغربي اللي هو مشكوك الطهارة والنجاسة. هيدي الطهارة في المقام، هيدا استصحاب الطهارة في المقام لا يكون محكوما لاستصحاب كلي النجاسة، بل يكون معارضا مع استصحاب كلي النجاسة. ليه؟ لأن هذه الطهارة استصحاب الطهارة حينئذ مش مسبب وليس من آثار طهارة أو نجاسة حينئذ كلي العباءة في البيت، بل هو من آثار نجاسة حينئذ الفرد الطويل، وهو شو؟ خصوص الطرف الغربي. وهذا اللي بدنا نفرق. مرة بنقول إنه استصحاب الطهارة يكون حينئذ يعني استصحاب طهارة الملاقي يكون من آثار استصحاب كلي النجاسة، يعني حتى يجري استصحاب، ما بده يجري عندنا استصحاب حينئذ كلي نجاسة العباءة في البيت. مرة أخرى نقول لا، استصحاب طهارة الملاقي تكون من آثار عدم نجاسة حينئذ الفرد الطويل في البيت، أو فقل استصحاب حينئذ الفرد الطويل في البيت. ومن الواضح أن أحد الاستصحابين غير الاستصحاب الآخر. ليه؟ لأنه في الأول تلك الطهارة الثابتة لليد عن الملاقي قبل الملاقات مع الطرف الشرقي والطرف الغربي كانت محكومة الاستصحاب حينئذ نجاسة كلي العباءة، سواء كان الطرف الشرقي أو الغربي. أما لا، تلك الطهارة الثابتة لليد عن الملاقي بعد توسط الملاقات مع الطرف الشرقي، لأنه بعد الملاقات مع الطرف الشرقي يشك بأن هذه اليد طاهرة، قطعا هي كانت طاهرة، والآن بعد ملاقاتها مع الطرف الشرقي اللي هو مغسول ومعلوم الطهارة قطعا هي أيضا شو طاهرة، بعد ملاقاتها مع الطرف الغربي شك بأن هذه اليد على طهارة أو لا، لأن النجاسة إن كانت في الطرف الشرقي فهذا قطعا طاهر فنستصحب تلك الطهارة، وإن كانت لا مو في الطرف الشرقي في الطرف الغربي فهذا النجس والآن تنجست يعني. فتكون نجاسة الملاقي، نجاسة الملاقي يعني المزيل لطهارة حينئذ الملاقي، المزيل لطهارة الملاقي بقاء، المزيل له أي نجاسة؟ مش النجاسة لجامع حينئذ العباء لكلي العباء، وإنما المزيل له نجاسة الفرد الطويل وهو الطرف الغربي بالنسبة إليك العباءة في البحر. واستصحاب كلي النجاسة ما بيثبت لنا نجاسة الطرف الغربي إلا على نحو الأصل المثبت الذي تقدم معنا، وهو أن استصحاب الكلي ما بيثبت لك الفرد الطويل، بدعوى أن كلي حينئذ النجاسة إما في الطرف الشرقي أو الغربي، والطرف الشرقي معلوم الانتفاء نتيجة أنه غسل في البيت، فلم يبقى لدينا إلا الطرف الغربي، فيتعين قيام كلي النجاسة ضمن الطرف الغربي. هذه حينئذ دعوى لا يصغى لها في البيت. وعلى هذا الأساس استصحاب طهارة اليد، أي طهارة؟ طهارة ثابتة لليد بعد عن الملاقي بعد الملاقات مع الطرف القصير لا تكون محكومة لإصحاب كلية النجاسة، بل تكون معارضة مع إصحاب كلية النجاسة. وهذه نقطة حينئذ الفرق ما بين طهارة ثابتة للملاقي قبل الملاقات مع أي طرف من أطراف العباءة، وبين طهارة اليد إصحاب طهارة اليد الثابتة لليد يعني الملاقي بعد ملاقاتها مع الطرف القصير المعلوم حينئذ الطهارة. الطهارة الأولى استصحابها التي كانت معلومة قبل الملاقات وشك بعد الملاقات مع الطرف الطويل في البيت اللي هو المشكوك الطهارة والنجاسة من الطرف القصير، على كل حال معلوم حينئذ الطهارة، هو خارج عن طرفيات العلم الإجمالي بنقطة غسله في البيت الذي يكون محكوما استصحاب كلي النجاسة ككلي نجاسة العباءة في البيت، إنما هي تلك الطهارة الثابتة قبل الملاقات. وأما الطهارة الثابتة بعد الملاقات مع الطرف القصير في البين المعلوم الطهارة اللي هو الطرف المغسول القصير الأمد، تلك الطهارة لا تكون محكومة لكلي النجاسة، لإسحاق للنجاسة، وإنما تكون محكومة لاستصحاب مثلا نجاسة الفرد الطويل حينئذ في الرحم. واستصحاب كلي النجاسة ما بيثبت أن النجاسة ثابتة في الفرد الطويل، أعني الطرف الغربي، إلا على نحو الأصل المثبت. وإنما يكون هنالك معارضة بين استصحاب تلك الطهارة الثابتة بعد الملاقاة مع الطرف القصير المغسول المعلوم الطهارة في قلبه والتي يشك في بقائها، تكون معارضة استصحاب كلية النجاسة. نعم تكون محكومة مثلا خلينا نفترض استصحاب نجاسة الطرف الغربي، بس هذا مش معلوم إذا النجاسة صار، وإن المعلوم نجاسة هو كلي العباء المردد بين الطرف الشرقي والطرف الغربي، فلا ينبغي إذن الخلط بينهما. الصحيح أنه إذا بدنا نرى موطئ قدم وموضوعية حينئذ للشبهة العبائية، إنما تكون فقط وفقط في صورة أن تتم الملاقاة ابتداء مع الطرف الغربي، لكن كل ذلك بعد خروج الطرف الشرقي عن طرفيات العلم الإجمالي، ومن ثم يلاقي الطرف الشرقي، يعني أولا يلاقي الطرف المشكوك وبعد ذلك يلاقي الطرف المعلوم حينئذ الطهارة. وأما إذا عكس الأمر في ذلك أساسا لا موطئ لقدم للشبهة العبائية، لأن استصحاب كلي النجاسة لا يكون حاكما ومقدما على استصحاب طهارة الملاقي إلا على نحو الأصل المثبت في البحث. ليش؟ لأن طهارة العباءة حينئذ بقاء يكون مش مسبب عن نجاسة الكلي أو طهارة الكلي، وإنما مسبب عن نجاسة وطهارة الفرد المشكوك اللي هو الفرد الطويل الأمد، أعني الطرف الغربي بالنسبة للعباءة في البعيد. فالصحيح أن الشبهة العبائية إن حققت فقط بها الفرضية، ولا تشمل الفرضية الثانية بأن ابتداء تتم ملاقات اليد المرطوبة حينئذ مع الطرف الشرقي الخارج عن طرفيات العلم الإجمالي المعلوم الطهارة في قلبه، ومن ثم بعد ذلك تلاقي اليد أعني الملاقي للطرف الغربي، فإن في هذه الفرضية استصحاب طهارة الملاقي لا يكون محكوما لاستصحاب كلي النجاسة في البين، بل يكون معارضا لا. نعم يكون محكوما لنجاسة وإصحاب مثلا نجاسة الطرف الغربي طويل الأمد، وهذا ما له حالة سابقة، لأن الطرف الغربي للعباء ما له حالة سابقة نجاسة، بل حالته السابقة الطهارة في البين. ونجاسة كلي العباء لا يثبت لنا نجاسة الطرف الغربي إلا على نحو الأصل المثبت في البين. هذه هي الشبهة العبائية بتصويرها وبتدقيقها في البين. هل هذه الشبهة العبائية محكمة في البين أو لا؟ وإن شئتم قلتم أن الشبهة العبائية حقيقة هي إشكال على إصحاب الكل القسم الثاني، أو هي لا تأكيد لعدم جريان إصحاب في الفرد المردد بين القصير الأمد وطويل الأمد، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.